بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا يليق بعظمته وجلاله، ونشكره عز وجل على سوابغ نعمه وجزيل افضاله، ونصلي ونسلم ونبارك على نبي الرحمة ورسول الهدى محمد وآله. اما بعد، فيسر اخوانكم في تسجيلات الامام الاجري يرحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة العلمية والمقامة ضمن فعاليات دورة الدروس العلمية الاولى بجامع ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحي طويق العريجاء بمنطقة الرياض من شهر رجب لعام 26 و400 من الهجرة النبوية. والآن مع شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري يرحمه الله لفضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله تبارك وتعالى. وقبل أن أدخل فيما يتصل بهذا اللقاء، ونبه إخواني على الاهتمام بالصلاة المكتوبات قبل كل شيء، أن يحافظوا عليها على الطريقة النبوية. صلوا كما رأيتموني أصلي، حافظوا على هذه المكتوبات، وحافظوا كما قال الله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا على القانتين، وحافظوا على النوافل، حافظوا على النوافل، فإنها السور الذي إذا هدم دخل الشيطان إلى الفرائض فأضعفك فيها. بارك الله فيكم. وأنا كنت أرى، أقول بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لو تنفلت لأتممت. كان لا يتنفل، يعني مكتوب الرواتب، صلاة الراتبة ما كان يعني يحافظ عليها في السفر، ويرى أن رسول الله فعل ذلك والله أعلم. ثم قرأت، ومما قرأته بحثا في تحفة الأحوذي، وأن هناك من الصحابة من كان يحافظ على هذه الرواتب في السفر يصليها، فغيرت رأيي. فالغالب علي أن أصلي هذه الرواتب حتى في السفر إلا بعض الأحيان. فأنتم لا تأخذها قاعدة واحدة، ما دام الصحابة وهم فهموا من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ومن توجيهاته أنه ليس معنى إلغاء بالمرة. الرسول كان يصلي على الراحلة، يصلي التطوعات المطلقة، صلي على الراحلة، ولا يترك الوتر ولا سنة ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام. وصحابته نقل لنا عنهم بعدما شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام في سفره وحضره وتفقهوا من أسلوبه ومنهجه أنه حتى النواف أن هذه المكتوب بسم الله الرواتب تصلى في السفر، فأنتم لا تتركها إطلاقا، لأن هذا يؤدي، حتى رأيت بعض الشباب يتساهلون في النوافل حتى وهم في بيوتهم، فترى يصلي الفريضة ويخرج من المسجد ويأتي البيت ولا يصلي النافلة. بعض السلفيين يصلي السنة في المسجد النافلة، وبعضهم يرى أنه يصليها في بيته، لأن الصلاة في البيت لا يراك إلا الله، تخلص فيها أكثر، فيصلي في بيوتهم ليصلوها ما ليتركوها. فبعض الناس يفهم من الصلاة بعض العلماء إلى بيته قبل أن يتنفل في المسجد أن يذهب يترك هذه النافلة، فتراه لا يحافظ على هذه النوافل. فأنت إذا كنت ما تصلي في بيتك صلي في المسجد. أسأل الله يوفقنا وإياكم. أعجبت ألفت الانتباه إلى هذه المسألة، لأن مسألة مهمة والله، لأنك ما تسجد إلا لله سجدة إلا ويرفعك الله بها درجة. ولما سأل ذلك رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون معه في الجنة، قال أو غيرها، قال هذا بس، قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، فكثرة السجود والسجدة تتقرب بها الله، يرفع الله بها درجة. نسأل الله يوفقنا وإياكم. الله بارك الله فيكم. فبعد هذا نحمد الله تبارك وتعالى على هذا التآلف بين الإخوة وهذا الترابط الطيب، ونوصيهم بتقوى الله والتآخي في الله لوجه الله عز وجل، فإن هذا من أعظم الأمور عند الله ومن أحب الأشياء إلى الله. وأنتم تعرفون حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنه من السبعة لا أريد أن أطيل، رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، يجتمعان على المحبة في الله عز وجل ويفترقان على المحبة في الله عز وجل، لا تعصبا لهذا أو ذاك، وإنما لإرادة وجه الله عز وجل. ورجل زار رجلا في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته على طريقه ملكا، أي فيه قال إلى هذه القرية أزور أخا لي، قال ألك عليك نعمة تربها؟ قال لا، إلا أن أحبك الله. قال فإن الله أرسلني إليك أنه يحبك كما أحببته. فتحابوا في الله وتزاوروا في الله. وأخبركم بتأريخ السلفيين، كانوا على غاية من الأخوة، طبعا في العصور الماضية أشد وأشد من رغينا وأكثر وأكثر، لكن الذي أدركناه أن السلفيين في مشارق الأرض والمغاربة العرب والأجم كانوا كل من كأنهم أسرة واحدة، يلتقي الهندي بالسعودي واليمني وإلى آخره من كل الأجناس ومن كل زمان، وهم كأنهم أخوة تربوا على يد عالم واحد، منهج واحد والعقيدة واحدة ومواجهة الأحداث. سبحان الله، هذا في المشرق وهذا في المغرب وهذا في الحجاز، الرأي واحد. ليه؟ لأن المنهج مضبوط، منهج مضبوط الجميع والمشرب واحد. بارك الله فيك. وأنا أدركت من جنوب المملكة إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها السلفيون كلهم إخوة. بارك الله فيكم. والمشايخ الجنوب هم مشايخ الشمال ومشايخ الشمال ومشايخ كل واحد، ما هي مشايخ فلان ولا فلان، كلهم مشايخه والطلاب منهم كلهم إخوانه، ما تجد. بارك الله فيك. أنا الآن أنصح الشباب بهذا التآخي، لا يفرق بين السعودي ولا اليمني ولا الهندي ولا الباكستاني ولا السندي ولا الامريكي، كلهم اخوة في الله يربطهم رابطة الاسلام ورابطة هذا المنهج. وانصح المصدين للتربية والتعليم ان يربوا تلاميذهم على هذا المنهج وعلى محبة كل سلفي في مشارق الارض ومغاربها، وان لا يتعصب لشيخه ابدا. لا يجوز التعصب لطائفة ولا لشخص إلا لشخص محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة إلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول يتعصب لشخصه لأن الحق يدور معه أينما دار، والصحابة نتعصب لهم لأنهم يدورون مع الحق أينما دار. وأما غيرهم من التابعين إلى تاريخ هذا، لا تتعصب لشخص ولا لطائفة إلا للحق، وإذا درت مع الحق فستجده عند أهل السنة إذا اجتمعت كلماتهم وتخلصوا من الأهواء. فأنصح الشباب بالتآخي، لا فرق بين أهل الرياض ولا أهل المدينة ولا أهل كراتشي ولا أهل دهلي ولا أهل أمريكا، كلهم يكون إخوة في الله تبارك وتعالى، يربطهم رابط الإسلام الحق. وأنصح المربين والمتصدرين لتربية الشباب السلفي أينما كانوا أن يربوا شبابهم على هذه الروح الطيبة البعيدة عن التعصب والتكتل. والله الذي احنا الى الان والآن في المدينة ما تجد الطلاب الله فلان طلاب فلان، كلهم شيء واحد. في مكة كذلك، في الجنوب كذلك، ما تجد هذا. لكن هذا الظهر موجود في الرياض وموجود في اماكن اخرى، هذه الظهر يجب القضاء عليها. السلفيون رجاء شيوخا وطلابا كلهم اخوة كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الذي يريده الله لنا. إذا أخطأ شيخك وانتقده شيخ آخر، والحق مع هذا الشيخ الآخر، كن مع هذا الآخر وانصح شيخك، انصح، لا تتعصب، لا يجوز لك أن تتعصب له. إن تعصبت له يشبه شيخ الإسلام هذا الصفات بالتتار، تعصبات جاهلية هذه. الإسلام والمنهج السلفي بريء منها، ونحن على هذا الرب ونبرأ إلى الله للتربية تخالف هذه التربية التي ارتضاها الله لنا وشرعها لنا. لو أخطأ ابن باز وابن تيمية ونقده أحد بحق فلا تتغضب، نقده بعلم وحجة لله عز وجل،
لا تقول والله هذا يتكلم على ابن باز ولا على ابن تيمية. إذا كان بحق وبأدب واحترام، لأن الهدف ربط الناس بمنهج الله ولا نربطهم بأخطاء البشر كائن ما كانوا. حتى لو أخطأ صحابي ما نبغى خطأه، ما نبغى خطأه. أخطأ بعضه في مسألة التيمم بارك الله، ويرى أنه إذا كان الإنسان مجرما فليس له أن يصلي بالتيمم أبدا حتى يغتسل. قال السلف لا، من الصحابة والتابعين، وأخذوا برأي عمار وتركوا رأي عمر بن مسعود. وأمور كثيرة في الصحابة وفي التابعين وفي الأئمة. والشافعي رد على شيخه مالك مع أنه ما كان أحد يحترم مالكا مثل الشافعي، ويقول إذا ذكر العلماء فمالك هو النجم الثاقب، ومع ذلك ينتقده. والليث ينتقد مالك ويرسل له وهو يحبه ويجله بارك الله فيكم. وهكذا كان يتبادل النصائح وما يغضب لا أتباع إلا أتباع مالك، وجد فيهم التعصب وتعصبوا ضد الشافعي واستمروا في هذا التعصب الأهوج إلى يومنا هذا مع الأسف الشديد، لأن بدأت دبت روح التعصب. أما الهدف عندهم ينتقد البخاري الدارقطني وغيره، والله ما تعصب للبخاري وهو يمين المؤمنين في الحديث. ليه؟ لأن أهل الحديث شافوا منهج الرسول ومنهج السلف الصالح. وانتقد أبو حاتم وأبو زرعة انتقد البخاري في حوالي 7 رجل من كتاب التاريخ، ومع هذا ما تجد أحد تعصب على أبي حاتم ولا على أبي زرعة. وهكذا فإذا فقدك أخوك بحق أو ينصح ولك ولا فهم ليس لك الأخرى. إذا قبلت فلا بس، ما قبلت كل أدل أو أدل للناس لأنك أنت على خطأ، ويبين بأدب واحترام لأخيه بارك الله فيك. هذا لا شيء فيه، هذا حرب للتعصب الجاهلي، تعصب الجاهلي بارك الله فيكم. فهذه النوعيات وهذه الألوان الموجودة بارك الله فيك احنا ما عرفناها، عرفنا الآن بعد تسرب الأحزاب الماكرة إلى هذه البلاد دبت هذه الروح إلى بعض السلفيين، فتجد مثل هذا. فنقول هذا لهم من باب الأخوة ومن باب النصيحة، ولأنهم شباب وما أدركوا تاريخ أهل السنة والجماعة في هذا الأصل بارك الله فيك. وأنتم عرفتم كيف كان الألباني وابن باز وابن عثيمين يتبادلون المحبة والأخوة والتناصر والتناصر في نفس الوقت. والألباني انتقد ابن باز نقدا مرا في قضية وضع اليدين على الصدر، وسمى وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع سماه بدعة، سماه بدعة، وما غضب ابن باز واستمر على اجتهاده، لكن لا حارب ألباني ولا غضب منه، ويجله ويكرمه ويراسله ويحبه وينصره ويدب عنه. والألباني مثل ذلك، وابن عثيمين مثل ذلك بارك الله. وذولا أقرب الأنف إلينا، والسلف كانوا على أحسن من هذه الحالة، فتمسكوا حتى على الأقل بما لمستم في هذه العهود الأخيرة. أقول هذا وأكرر عليكم، اتركوا التعصبات الهوجاء. أنا أعرف أن بعض الناس في دول الخليج، ما أبغى أسمي الدولة هذه، إذا سافر تلاميذه إلى علماء هذه البلاد يغضب، يقول كيف تتركون وتروحون؟ أنتم تشكون فيها، أنتم يا أهوج. كان للرجل واحد من أئمة الحديث 1000 شيخ أو 2000 شيخ، ابن حبان أقول له 2000 شيخ من شرق آسيا إلى غربها. فالتكثر من الشيوخ هذا علامة على التجرد لله ولا طلب الحق، وشيوخه ما حديث عن الآخر، بل يزوده ليرسل إلى محل إلى أخيه الثاني. كل لا تروح عند المشايخ لأنك تشك فيها، هذه عصبية رعناء وجاهلية هوجاء، يجب أن تحارب ويجب أن يسقط أهلها إذا أبوا أن يعودوا إلى الطريق الواضح بارك الله فيكم. أوصيكم بالأخوة في الله تبارك وتعالى، والتحاب فيه، والتعاون على البر والتقوى، والقضاء على هذه المظاهر القبيحة التي سربها إلى صفوف أهل السنة ومزقهم بها بارك الله فيكم. يحاربون هذه المظاهر. أهل السنة مستهدفون من كل البيئات الضالة ومن كل الأحزاب السيئة ليمزقوهم، لأنهم وجدوا أنه لا يبين أخطاءهم ويحذر منها إلا أهل السنة. وجدوهم في مشارق الأرض ومغاربها على منهج واحد، فسعوا في تفريقهم وتفريقهم وتصديعهم، حتى إنك تجد هذا هذه الظاهرة عند العرب والعجم بسبب غزو ومكر وخطط ومكايد أعداء هذا المنهج. فتنبهوا واعتبروا بما حصل واستيقظوا وعودوا إلى الجادة وربوا أنفسكم، وإذا أصبحتم أهل العلم ربوا شبابكم على هذه الروح، روح المودة والأخوة للمسلمين السابقين والمعاصرين واللاحقين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الآن سلفي يحقد بعضهم على بعض بفعل من؟ بفعل أعداء هذا المنهج، وبعض العقول الضعيفة تتأثر بهذه المكايد وتلعن لها وتتفاعل معها، فنجد هذه الآثار. فيجب أن يفيق من وقع في شيء من هذا، بارك الله فيكم، وأن يتوب إلى الله، وأن نرجع جميعا إلى الجادة ونصير في درب واحد وفي طريق واحد رافعين منهجا واحدا وراية واحدة لكلمة الله تبارك وتعالى. صلى الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وإن شئتم الآن مخير أنتم بين أن نقرأ في البخاري وبين الإجابة على أسئلة تحتاجون الإجابة عليها، الخيار لكم، بارك الله فيكم.
الأسئلة كثيرة جدا
يا شيخ.
الأسئلة كثيرة
أجل اختيار منها، اختيار النافع هذا شيء، والثاني في ذهني والذي أنساه ما نسيته إلى البارحة، أن البخاري رحمه الله قال لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم لا يختلفون في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لقي البخاري بارك الله فيك علماء المشرق والمغرب في الحجاز والشام، كما لقي أبو حاتم، كما ذكرنا لكم أبو حاتم وأبي زرعة، لا يختلفون جميعا في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تشبثوا بهذا وعضوا عليه بالنواجذ وتآلفوا عليه، وإذا التفتتم يسر أو يمنى إلى أشياء أخرى ترونها خيرا فليست والله خيرا، ولو كان خيرا والله لسبقوكم إليه، ولو كان خيرا دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فاسعوا في أسباب الألفة واجتنبوا أسباب الفرقة، اجتنبوها حتى لو رأيت أنك على حق في قضية من القضايا وترى لها آثار سلبية وآثار سيئة تؤدي إلى التفريق ترك سكت. الرسول كان يسكت أحيانا عن شيء حق دفعا للفتنة، لما أخبر معاذا رضي الله عنه ما حق الله العباد وما حق العباد على الله، قال الله ورسول الله، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشروا فيتقدوا. وفي حالة مثل هذه الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أبا هريرة من عليه إلى من يدخل عليه وكان في بستان، من استقبلك فأخبره بشره من يشهد على الله محمد رسول الله فبشره بالجنة بارك الله فيه. فالأول من لقي أبو بكر فقال رسول الله أرسل إليك وهذه نعلاه معي يبشرك أن يبشر أن من لقيته يشهد على الله محمد رسول الله فإن له الجنة. دخل أبو بكر يا عمر ما هذا يا أبو هريرة؟ قال رسول الله أبان عليه وأمرني أن أبشر من شهد على الله محمد رسول الله بالجنة مخلصا، طبعا مخلصا بالجنة أو موقن بالجنة. فدفعه في صدره حتى جثم على أسته، قال دفعني حتى جلست على أسته، ثم أقبل على رسوله يجهش بالبكاء ما وراءه، قال أبشرت عمر فدفعني حتى سقطت أسته. لماذا فعلت هذا عمر؟ قال رسول الله دعني أمرهم أخشى أن يتكلوا. قال دعهم، قال دعهم، هذا فضل التوحيد وبشرى عظيمة، لكن إذا كان فيها أثر على حياة المسلمين تدفعهم إلى التواكل والاتكال لا، لابد من حسم هذه الفتنة وسدها. فأمور كثيرة من الحق، الرسول كان هناك منافقين يستحقون القتل لا يقتلون حماية لدعوته خشية أن يقال إن محمد يقتل أصحابه، يترك شيئا من الحق لحماية الدعوة. فما لازم تقول إذا اقتلت خلاص هذا حق، لا بد أقوله ولو ترتب لما ترتب ولو تصدع السلفي هذا ضلال، لا يجوز هذا بارك الله فيكم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ربنا. تفضل بارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم 17 لشهر رجب لعام 26 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نهتبر الفرصة في عرض بعض الأسئلة على فضيلة شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وأطال الله عمره في نصرة التوحيد والسنة. الأسئلة شيخنا الكريم كثيرة، أختار بعضها. السؤال الأول: ما رأيكم في من يصف الإمام الألباني وتلاميذه رحم الله حيهم وميتهم بأنهم مرجئة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن العدل والإنصاف وتحري الصدق واحترام المسلمين وحرمة أعراضهم من أعظم الأمور عند الله ومن صميم المنهج النبوي. دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وعرض المسلم عزيز عند الله عز وجل، حرم الله عرضه وماله. الألباني من خيار المسلمين ومن أئمة أهل السنة، والذي جند نفسه لخدمة السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقره وفاقته وحاجته، ما تسلم وظائف في الدولة وبإمكانه أن يستلم أعلى الوظائف، ولكنه رفض الدنيا تجردا لله وخدمة لهذا الدين، وكان يصلح الساعات يتقوت من كسب يمينه بارك الله فيكم، ويأخذ شيء من جهده في الكتابة رحمه الله. وخدم السنة خدمة كثير من كبار أئمة السلف لم يخدموا مثل هذه الخدمة رحمه الله. ألف الضعيفة بارك الله فيكم تصل إلى 13 أو 14 جزءا، من يذكر؟ إلى 14 جزءا، خدمة راقية جدا. أنا ما كنت أرجع لكتابة الألباني، شيخي وأحترمه، ولكن ما عندي ذاك التعصب الألباني. الألباني ما عندي، والله ألفت الماجستير والدكتوراه، ما رجعت له في شيء، ولم أنقل عنه حرفا واحدا، والله لا بغضب فيه. لكن أولا عندي على الطريقة السلفية إنك تأخذ العالي، أرجع للأوائل من العلماء بإسناد عالي، ما أرجع للمتأخرين، حتى والله أعلم ما له ولا غيره من العلماء المعاصرين، ما نقدر والله لا كبر. لكن على طريقة أهل الحديث، ووجدت أن يعتبون على واحد مثلا ينقل عن أبي عمرو الداني وقبله الإمام الفلاني، كيف تنقل عن الأدنى وتصرف الأعلى؟ فبهذا المنهج سرت على كتاباتي. ثم لما تخرجت من الماجستير والدكتوراه ورحت أدرس في الدراسة في الجامعة الإسلامية، وأنا كان أرجع للدار القطني في العلل فيما يتعلق بالعلل ونقد الرجال وما شابه ذلك، وأرجع لمن المتقدمين، أرجع للعلم أبي حاتم وإلى نصب الراية وإلى تلخيص الحبير وإلى هذه الأشياء، وما أرجع للبعض، ما أقدر أن في هذا المستوى الذي يعني أراه أنه دولا. فجئت أقرأ له في الضعيفة، فإذا ذلك أنا أقرأ لابن أبي حاتم وللدار قطير، هؤلاء الجبال، عالم متمكن في معرفة العلل ونقد الأحاديث، عجيب من الأجائب. فانبهرت والله، كيف هذا الرجل إلى هذه الدرجة يصل في هذا العصر بارك الله فيه. فكنت أقول الطلب استفيدوا من الشيخ الألباني من كتبه صحيحة، خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألف يعني صحيح أبي داود، صحيح الترمذي، صحيح أبي داود مختصر ويعني الموسع المفصل بارك الله فيكم، لكن ما كملوا. صحيح ابن ماجه وضعيفه، ابو داود وضعيفه، النسائي وضعيفه، الترمذي ميز. بعض الناس ينتقدون كيف يفصل وكيف يفرق وكيف وكيف، لكن هذا طريقة البخاري ومسلم. كان البخاري وموقف البخاري ومسلم يجمعون بين الصحيح والضعيف في المسانيد وغيرها وفي المصنفات، يجمعون بين الصحيح والضعيف. القلب أوقع الله في ذهن البخاري رحمه الله أن يفصل بين الصحيح والضعيف ويميز الصحيح من كتاب الخاص، ووافقه شيخه إسحاق بن راهوية فألف هذا الكتاب، وحمدت الأمة كلها على هذا العمل، وتلاه تلميذه مسلم على طريقته يفصل بين الصحيح والضعيف، والتزم كل منهما
ألا يورد في كتابه إلى الحديث الصحيح. هذا أمر جاد وصحيح ودافع الأمة. ثم جاء بعدهم ابن خزيمة والتزم يعني الأخذ بالصحيح، التدوير الصحيح، وبعده تلميذ ابن حبان، وبعده الحاكم، لكن شتان بين البخاري ومسلم بين هؤلاء، فإنهم لم يلتزموا شروطا كشروطهم، والشروط التي التزموها ما استطاعوا أن يوفوا بها، ومع ذلك هم أمة الإسلام ولا أحد ينتقصهم. الألباني جاءته فكرة البخاري بالأثير، وجاء غيره والسيوطي وخلطوا بين الصحيح والضعيف وكذا وكذا، ألهم الله الألباني ما ألهم به البخاري ومسلم، فقال نفصل بين الصحيح والضعيف، خاصة في هذا العصر الذي الناس ضعفوا في الناحية العلمية وخاصة في مصر الحديث. لابد أن نخدم السنة ونميز لهم بين الصحيح والضعيف. ففصل بين الصحيح والضعيف في هذه الكتب، ألف مؤلفات كثيرة في العقيدة، ألف حقق العقيدة الطحاوية وألق عليها، وانتقد ابن أبي العز فيما تساهل فيه، وشرح الطحاوية وانتقده كذلك. ولما قال ابن أبي العز إن الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء الخلاف لفظي، قال لا، الألباني قال لا، الخلاف ليس لفظي بل حقيقي، بل حقيقي، وأظن نص أنهم يردون الآيات التي يقول الله فيها وزادهم إيمان وزدناهم هدى وزادهم إيمان، النصوص الكثيرة التي تثبت زيادة الإيمان، والأحاديث الأخرى التي تثبت أن الإيمان ينقص، رد عليهم. وألف شرح اختصر العلوم للذهبي، وألف الإيمان من أبي شيبة حققه، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام خدم السنة. وما من كتاب يكتبه إلا يعني ويذكر فيه البدع، في الصحيح ينتقد البدع، في الضعيف ينتقد البدع، كتب في الصلاة ينتقد البدع، بدع الصلاة، بدع الحج، بدع الجنائز، بدع بدع، ويحارب الإرجاء في عدد من كتبه، في عدد من كتبه يحارب الإرجاء، ويقرر أن على طريق أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينكر على من يقول إن الخلاف بيننا وبين المرجئة الفقهاء صوري منه. حتى شيخ الإسلام قال هذا، قال هذا، قال هذا مرات شيخ الإسلام تيمية، وقلده من أبي العز بارك الله فيه. الشيخ بن باز يعني وافق الألباني في أن الخلاف حقيقي، ما هو لفظي. الشيخ الفوزان أظن كذلك، لكن بعد ما عندهم هذا الفتن نشاط الألباني مرجئة الفقهاء، هذه فتنة، هذا لا يفعل إلا من فعله ناس. الألباني أحرقهم، تسلط على التكفيريين بالمناظرات والنقد والنقد، وتسلط فلانين عليهم، وأنا مهب بدافع من الألباني والله بنفسي، حتى أشياء والله لا أعرف الألباني صراحة، مشتغل في علمه أنا مشتغل في مجالي بارك الله فيك، أنا انطلاق مهل سلبي. انتقدت هذه الأحزاب وبينت ما عندهم من الضلال، ولا سيما سيد قطب، ففكروا ودبروا وخططوا كيف يحاربوا السلفيين، قال ارجع ارجع بارك الله فيه، نرمي السلفيين بالارجاء، الحداد يرمي الألباني بالارجاء، والله اظن ما وجد له شيء يتعلم به الا الكذب والفجور. ثم بعد هذه السنوات في احدى المناقشات بدر منه شيء تعلقوا فيه، والألباني والألباني جماعة الألباني والألباني فتن وفتن وفتن وفتن، هذا ما يدرس الكذب على إرادة الفتن، اللي يلهج بالألباني والألباني والألباني ويبغى يهلك الناس اللي وراه اللي يحبه متى يدفعونه، هؤلاء الفتن والله ما يريد الحق. جباز ما تفتن على الألباني، من إبراهيم يفتن على الألباني بارك الله فيكم، ويجد الألف له أخطاء، ما معصوم، أحمد بن حنبل له أخطاء، الشافعي له أخطاء، الصحابة لهم أخطاء، من أخطأ منكم ابن تيمية وغيره، قرروا أن المجتهد إذا أخطأ في قضايا العقيدة أو في قضايا العبادة أو المعاملة وهو مجتهد يدخل في قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت بارك الله فيكم، كلما دعوا بشيء من هذه الألفاظ إلى آخر سورة البقرة الله يقول قد فعلت، ومنها التجاوز عن المخطئين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فأي عالم عرفنا منه الصدق والإخلاص وأخطأ في مسائل لا نقر هذا الخطأ، لا نقر هذا، نبين أن هذا خطأ، مع احترامنا له واعتقادنا أن له أجر في هذا الخطأ. الله تبارك وتعالى بارك الله فيك شرع به وتعهد به أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجر واحد. بارك الله فيك. هذا منهج أهل السنة والجماعة. وأخطأ أبو حنيفة حتى في الإرجاء، ومات على الإرجاء، وورث أناسا على الإرجاء، وما ما تجد هذه الأراجيف، ما تجد، لا تجد هذا الإرجاف وهذا النشاط إلا ومن وراء أهواء وأهداف وأغراض وتعصبات. بارك الله فيكم. الألباني يقول يحارب الفقه، والله محمد عبد الوهاب حارب الفقه أكثر منه، وابن تيمية حارب الفقه الأعمى مو الفقه الصحيح، الفقه اللي قام على التعصب للمذاهب، هذا حاربه ابن تيمية وحاربه أحمد بن حنبل وحاربه محمد عبد الوهاب. حتى ابن أحمد عبد الوهاب انتقد كتب الشافعية والمالكية والحنابلة، وقال كتاب المنتهى أظن في الإرادات، والإرادات أكثر يخالف مذهب أحمد أو يخالف أصوله. إمام محمد بن حنبل ينتقد هذه الأخطاء، والله الألباني ما لاحق ابن تيمية ولا عبد الوهاب وتلاميذه في نقد الفقهاء المنحرفين المتعصبين. يقول خالد الفقه ويؤمن الناس أن محمد بن حنبل مقلد كذب، يا رب الكعبة والله إنه إمام مجتهد، وأن أبناءه وتلاميذه من أئمة الاجتهاد، وهذا إنتاج جملة تحدى به، ومحاربة من التعصب العمى والتقليد العمى موجود، والحمد لله يضيء كنور الشمس ويكلب هؤلاء ويصفعهم على وجوههم، هذا تراث موجود ونحن نتحداهم. إن أتباع محمد الوهاب كانوا مقلدين عميان، وأن المتعصبين مذهب أحمد يردون خطأ أحمد ويردون خطأ أصحابه، والإمام محمد انتقد لبعض تلاميذه انتقد هذه الكتب، وأبو الشيخ سليمان انتقد هذه الكتب وانتقد هذه التعصبات العمياء، والألباني ما لحقهم. وأخطأ الألباني في نقله للشيخ محمد عبد الوهاب وظن أنه مقلد، وهذا خطأ من الألباني وأغضبنا هذا النقد، ولكن ما نروح نحاربه. بارك الله فيكم. ونعذر الألباني أنه ما وقف على هذه الأقوال للإمام محمد وأبنائه وتلاميذه، ولو وقف عليها والله ما يقول هذا الكلام، ما يقول هذا الكلام، لأن هذا يرد ما قاله. بارك الله فيكم. طبعا قال الألباني هذا احنا أغضبنا، لكن بتاع كل شيء أخطأ، وإذا أخطأ محمد بن هذا غيره، بارك الله فيه، يخطئ ويصيب، ما أحد معصوم. كيف هذا الحرق الألباني؟ الألباني تركتم أهل البدع المرجئة الذين يملؤون الأرض ويضمون إلى أرجائهم خرافات وبدع وضلالات وشركيات وحلول، وحد الوجود تتركون المتحاربون الألباني الذي ملأ الدنيا علما ونصرة للمنهج السلفي ومن أياديه البيضاء على أهل هذه البلاد أنه خدم فقههم إرواء الغليل في 9 مجلدات، هذا يعتز به كل سلفي، وهؤلاء لو كانوا سلفيا صادقا ما يحاربونه، لو كانوا صادقين ويحترمون منهج أحمد. أحمد يحارب التقليد ويحارب الآراء، ويقول إذا رأيت الرجل ها يقبل الرأي كما قال فاعلم أن في قلبه دغلا. يقول أحمد هذا الكلام صح إليه بالإسناد، صحيح الإسناد إلى أحمد بن حنبل، وتجدون هذا ينقل ابن حجر في كتاب النكت وموجود في كتب الحنابلة، لا ترى رجلا يأخذ بالرأي وكما قال إلا وتجد في قلبه دغلا، يعني إيش؟ ما يحب سنة رسول الله، في نفسه مرض، وإلا ما يقدم شيء على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأتباع أحمد الخلص ومن الحمد لها لا يقدم قول أحد على رسول الله، ولا أحد هدي أحد على هديه، ولا يتعصبون لهذا المذهب، ولا يتعصبون لأحمد، بارك يحبون أحمد ويجيدونه، لكن إذا أخطأ قالوا أخطأ. وأحمد ناقش أحمد وهو يدله ويفلسه، ناقشه في أخطاء. بارك الله فيكم. ما أحد يسلم، ما أحد يسلم. فنحن نقول لهؤلاء إن كنتم من السلفيين الصادقين فاتركوا هذه التفاهات وهذه الطرات، واتركوا هذه التعصبات الأمياء التي تمزق السلفيين، فإن السلفيين تمزقهم الأعداء، وأنتم الآن تزيدون البقية الباقية تمزقا، إذا ينتهي الأمر أن تتلاشى السلفية تضيع بهذا السلوك الأعوج والسلوك الأعمى الذي لا يدرك أصحابه ما تحت أقدامهم. فليتقوا الله بهذه الدعوة. السلف ما كانوا يخطئون؟ يخطئون. الصحابة يقع منهم الخطأ، التابعين يقع منهم الخطأ، الأئمة الأربعة يقع منهم الخطأ، أتباعهم يقع منهم الخطأ، ابن تيمية يقع منهم الخطأ، ابن القيم غيرهم غيرهم. ابن تيمية أخطأ، بارك الله فيك، العز والجل، لو يقول أخطأك لا. وأنا في المناسبات يرمون بالتعصب الألباني، والله ما يتعصب له. والله ونحن طلاب في بداية السنة الأولى بالجامعة، ومن أول يوم دخل أبائي في الجامعة ونحن نناقشه ولا نسلم له شيء أبدا. وأذكر أحاديث صحيحة وأنا أضعفها، وله آراء وأنا أردها وأناقشها، وإلى يومي هذا. ولو أخطأ ابن باز والله أرد خطأه. ولما ردت له عبد الخالق قال الشيخ ابن باز أنا سأنصح ربيع، تعلق بها باشمي الحداد الفاجر ونشرها بالخط العظيم. الشيخ ابن باز ينصح الشيخ ربيع، يا اتصال عبد الرحمن يوهم أن الشيخ ربيع الخطأ، عبد الرحمن المبطل، الإخوان الغالي على الحق، بارك الله فيكم. رحت للشيخ ابن باز قلت له أنا ذا جئت، قلت في وقت وقت عبد الرحمن أنك ستنصحني، جئت لتنصحني يا شيخ. قال تبغى نصيحتي؟ قال لا، أخطأ ابن إبراهيم ابن باز رد عليهم، لكن تلطف. وأدركت الشيخ ابن باز على رحابة صدره ولينه ورفعه ورحمته، يأتي الوفود ويقوم محاضرات ويخطئ الواحد، لا يترك أحدا إلا ويعلق على خطأه، ما يترك خطأ يمر كائنا من كان إلا وينتقد خطأه في عشرات المحاضرات. وابن باز بارك الله فيكم يعني يعلق ويناقش ويبين. والله الكتابة عندي، ناقشت بكر أبو زيد وهو يلازمه وعضو في كبار العلماء، والله ما أتبأ علي بكلمة واحدة. وبعد هذا أتاني كتابة منه، قل رد على فلان. هل رددت على فلان؟ رد على فلان. بلغني أنا رددت على المولود هذا الكتاب. قلت والله يا شيخ ما رددت عليه رد خاص، أنا سقطته في منهج الأنبياء في قضية الإمامة، بارك الله فيك. أخبرته بالحقيقة، شاهد أن ابن باز هذه الكتابات موجودة، لا يقر خطأ ويرد بأسلوب علمي، لكن ما يؤادي ويحارب ويحارب. إذا انتقده شخص ما يغضب، رحمه الله. فخذوا تعلموا هذه الأساليب. وأنا أنصح هؤلاء، وأعتقد أن كثير منهم أتوا من الغفلة، وأن الأعداء الخبثاء من استغلوا هذه الغفلة فيهم فنفثوا فيهم هذه السموم، فأصبح الألباني الألباني الألباني، يا وين من يذكر الألباني؟ الألباني أخي حارب الأرجاء، واللي قال بالإرجاء وتبناه ومات ويدعو إليه، يا أخي ما حاربوا هذه الحرب، هذا ما يدعو الإرجاء، يحارب الإرجاء في كتبه كلها، يحارب الإرجاء وبدأت من ملفظة أخطأ فيها خطأ ملفظها، لكن من حارب يشوف هذا الحرب؟ حرب تؤدي إلى تمزيق السلفيين والعداوة لهم، من الصف من العلماء تلاميذ الألباني والأرجاء إلى الحدادية الجهلة الحاقدين، حتى القطبيين أظن ما وصفهم بالأرجاء، ما أدري والله. الفوزان، ابن عثيمين، ابن باز، ما كان مرجئة، حتى أصلا مسلم لما كتب قال إخواننا من أهل السنة أخطأوا، ما كان مرجئة، ما كان. والحداني لا مرجئة، الحداد من زمان يهرب الإرجاء وحتى يدندن حول الرجل ابن تيمية بالأرجاء، والحدادي الآن يرمون ابن تيمية بالأرجاء. الحدادي فتنة خطيرة مدبرة مكيدة للمنهج السلفي، بارك الله فيكم. والله الحداد بدأ بابن تيمية، والحدادي على هذا المنهج إلينا هذا، والشهود موجودين، وإن تستروا واستخدموا التقية واستخدموا كل أساليب فإن الله لا يتركهم بل يفضحهم ولا يبين حقائقهم. فهذا أسلوب الحدادية. حتى إن بعض القطبيين يدافع عن الألباني، بعض القطبيين المتعصبين لسيدكم الذين يدركون أن الألباني أنهك سيدكم، والله قد يدافع عنه، لكن الحدادين لا. فالآن حدادية تنتشر وتبث يعني روح العداء والحقد، وليس الهدف الألباني، الهدف الأساسي من وراء هذا تمزيق السلفيين. فانتبهوا يا معشر السلفيين، يا من عنده أدنى رصيد، مو كل الرصيد السلفي، أدنى رصيد السلفي اتق الله وادرك مخاطر هؤلاء ومكايدهم وأهدافهم. إن كان عندك عقل وإدراك أقول هذا، وصل هذا لكل من يقدع بهؤلاء، وناشدهم الله أن يتركوا هذه الأساليب، فإنها أساليب تفريق وتمزيق لخلاصة الأمة السلفية الطائرة المنصورة، بارك الله فيك. ومنهم إن شاء الله الشيخ الألباني وابن القيم، وهم إخوة وماتوا على أخوة وعلى تناصر، وعلى تناصح وعلى مودة وعلى محبة، ويعرفون أن هذا يخطئ وهذا يخطئ. بن عثيمين ما يخطئ، بن باز ما يخطئ، بس الألباني أخطأ، بس كل يخطئون يا أخوان. الألباني داعي الإرجاء، اتقوا الله يا أخوان، اتقوا الله من هذه الأساليب الجاهلية المرفوضة في دين الله وفي منهج السلف لصفته الخاصة. المنهج السلفي يدعو إلى الأخوة والمودة والمحبة، السلفي يدعو إلى جمع الأمة كلها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، لا على تصليح السلفية وتفريقهم. السلفي يدعو إلى جمع الأمة كلها في ضوء كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه دعوتهم وهذه دعوتهم وهذا منهجهم، يدعون الأمة كلها إلى كتاب الله وإلى واعتصموا بحبل الله جميعا، وهذه كتبنا، ما ندعو التفريق. لكن هؤلاء انشئوا ومنهجهم للتفريق والتمزيق والتفريق والتمزيق، هذه غايتهم وهذا هدفهم، وهم مجندون من أعداء الإسلام لا شك. ليس هناك دافع إنساني أو سلفي إلى هذا التفريق والتمزيق، ويتخذون الباني تكأة وإيش جسرا لتنفيذ هذه المآرب السوداء المظلمة. فادركوا هؤلاء. تفضل بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. يردد بعض من عندنا ها هنا بالرياض أنكم قد رددتم على بعض الحركيين ردا كلاميا وكتابيا، هل ناصحتموهم قبل الرد؟
هذا شيء معروف ومشهور أن أناصح، وحتى الحدادية المغلفة تجعل هذا عيبا وهذا تمييعا، قاتلهم الله. والله ما نفعل هذا إلا حفاظا على كلمة السلفية، والله ما بدي تسقط شعر سلفية. إذا إنسان انتمى إلى منهج السلفي وقال سلفي وعاشر السلفية وقع في أخطاء ولو كبيرة، أنا لا أسقط عنه ولله الحمد، وناصح شفويا كتابيا بقدر ما أستطيع. فأول من ناصحت عبد الرحمن عبد الخالق، يمكن ناصح قبل الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين كنت أناصحهم كما كان الشيخ الإسلام يسميه ناصح الفرق كله، كنت أناصح وناصحهم. فرأى من بس هرج كلام ما أقبل شيء، لا نزل تغيير، خلص تركناهم بارك الله فيك، ورحنا نألف في شيوخهم وندري ماذا عندهم. اللي مات انتشر فكره وأصبح له أحزاب وكذا وكذا، ما في حيلة إلا أن نبين ما عندهم نصحا لله ولكتابه والحفاظ على الشاب السلفي وعلى عقولهم وعقائد ملايين وحماية لهم من هذا الفكر القاسي. عبد الرحمن الخالق كان زميلي وأنا وإياه على مقعد واحد 4 سنوات بارك الله فيكم، وهو معنا ومع المشايخ وكذا وسلفي، والمسلم ليس له إلا الظاهر. ما أدري على ماذا ينطوي هذا الرجل، ظاهر السلفية عندنا صاح الكويت بارك الله فيكم، وسمعنا نسمع طيبة كنا نشجعه ونفرح بتلاميذه وكذا، ما شاء الله إلا والفكر إخواني في منهجه وكتاباته. فكنت أكتب له مناصحات، كتب له كتابين كل كتاب ب5 صفحات بالتفصيل في الأخطاء اللي وقعت منهم. يأتي المدينة ما يأتي مرة إلا وأذهب إليه في بيت أخيه أناصحه، وأخذه إلى بيته وناصحه، وأركب معه في السيارة وناصحه، وأبين له أخطار هذا المنهج الذي يسير عليه، وأضرب له الأمثال من ناس كانوا على السلفية ولما دخلوا في السياسة انحرفوا، وعاقبة تلاميذهم أنهم صاروا علمانيين بسبب هذا الإغراق في السياسة بارك الله فيكم. ونصحته ونصحته، وهو أصغر مني سنا ويتظاهر بالاحترام والتقدير وأنه سيقبل رأيي، ولكن ألاحظ عليه أن الرجل ماشي في خط معين. صبرت سنوات طويلة مستمر في المناصحة، ويجي تلاميذ وأصدقائك واصبر عليه وناصحه معليش، وأنا ما أبغى أفرق. ما وصل إلى درجة أنه يقع في العلماء عميان جاثمين على صدر الأمة بارك الله فيك، ويمدح الأحزاب ويرى مثلا الدخول في الأحزاب جهاد والتعدد الحزبي من الجهاد وإلى آخره، ويطعن في المنهج السلفي ويقول هذا يعني هذه سلفية تقليدية لا تساوي شيئا، ويصف علماءها بأنها طابور من المحنطين لا يريدهم وإلى آخره. استهتر واستهتر بارك، والمنهج ما عندهم من علم إلا قشور، وما عندهم من التوحيد إلا ما عرفوه عن الشيخ محمد الوهاب، وهذه سلفية تقليدية.